بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قدر صحيحه بمقدمة ضافية شرح فيها بعض الأمور المهمة المتعلقة بعلم الحديث، شرح فيها منهجه في تصنيفه للصحيح، وتطرق في ذلك إلى مسائل كثيرة اصطلاحية كتعريف الحديث المنكر والفرق بينه وبين زيادة الثقة، وتعرض لخطورة الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر الأحاديث والآثار في ذلك، وتعرض لمسألة أنه لا يجوز لمحدث أن يروي حديثا عن المتهمين بالكذب والوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تطرق لتلك المسألة المشهورة، وهي الإسناد المعنعن، وهل يكتفى بمجرد المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، أو لا بد من التصريح بالسماع، واشتراط العلم باللقيا. وفصل في ذلك الإمام مسلم تفصيلا كثيرا، وذكرنا كلامه ورأي البخاري في ذلك في درس ماضي. سأذكر اليوم منهج الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم نص في مقدمة صحيحه كما سنقرأ، وأنا أتيت الكتاب لنقرأ كلامه. نص في مقدمة صحيحه على أنه سيعمد إلى الأخبار المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقسمها إلى ثلاثة أقسام بحسب أحوال رواتها. القسم الأول الأخبار والأحاديث التي رواتها ثقات، حفاظ، ضابطون، متقنون، عدول، لا مطعن فيهم ولا مغمز فيهم، بل هم من أئمة الحفظ والرواية. ومثل الإمام مسلم بهذه الطبقة بمنصور بن المعتمر، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش سليمان بن مهران، ومن في طبقته من أجلاء الأئمة وحفاظ الأمة. فقال مسلم أن الأحاديث التي يرويها هؤلاء الضابطون المتقنون الحفاظ العدول هي التي سيصدر تخريجه لأحاديث صحيحه بالرواية عن هؤلاء. ثم إذا فرغ من ذلك أتبعه في القسم الثاني، وهو أنه يعمد إلى الأخبار والأحاديث التي رواتها أقل درجة من الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان، يعني ليسوا في حفظهم وإتقانهم وضبطهم في مستوى رواة القسم الأول، وإن كان اسم الصدق والعدالة ليس مدفوعا عنهم بالكلية، فهم طابقون في الجملة، لهم حظ من العدالة والأمانة، ولكن ليسوا في الإتقان والحفظ والضبط في مستوى الطبقة الأولى. ومثل الإمام مسلم في هذه الطبقة بليث بن أبي سليم، ويزيد بن أبي زياد، وعطاء بن السائب، وأمثالهم. فيروي الأحاديث عن مثل هؤلاء في القسم الثاني بعد رواية الأحاديث عن الطبقة الأولى. والقسم الثالث الأخبار والأحاديث التي رواتها متهمون بالكذب والضاعون، ليسوا عدول ولا ثقات ولا مؤتمنون، بل أحاديث من قبيل الواهيات والساقطات والموضوعات. فمثل هذا القسم لا يعرج عليه الإمام مسلم أبدا، ولا يخرج في صحيحه من أحاديث هؤلاء شيئا. وهنا اختلف العلماء بعد مسلم هل الإمام مسلم وفى بذلك أي وفى بما قاله في المقدمة في صحيحه أم لا. فيرى الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك وتبعه على رأيه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي يريان أن الإمام مسلم في صحيح هذا المعروف إنما أخرج أحاديث القسم الأول التي هي الأحاديث التي رواتها ضابطون متقنون، وكان من نية مسلم أن يؤلف كتابا آخر غير هذا الصحيح يضمنه أحاديث القسم الثاني أي أحاديث التي رواتها صادقون في الجملة وعدول في الجملة لكنهم ليسوا في مستوى رواة الأحاديث القسم الأول. وهذا الكلام الذي ظنه الحاكم والبيهقي ليس بصحيح، وخالفهما في ذلك أئمة كثر. ومن أجود من فصل في هذه المسألة القاضي عياض في مقدمته لشرحه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، فإن القاضي عياض بين أنه بالتأمل والدراسة الواعية الفاحصة لتصرف وصنيع الإمام مسلم في صحيحه يتبين أن الإمام مسلم طبق تماما ما وعد به وذكره في مقدمته، وذلك بأن يعمد الإمام مسلم إلى أحاديث باب من الأبواب فيخرج أولا الأحاديث التي في هذا الباب التي رواتها أئمة حفاظ ثقات مثل إسماعيل بن أبي خالد منصور بن المعتمر سفيان الثوري سفيان بن عيينة الأعمش ومن في طبقتهم، ثم يسجدها في نفس الباب برواية أحاديث في نفس المعنى أحاديث لا تفيد معاني أخرى في نفس المعنى بل ربما حتى بنفس الألفاظ لكن رواتها أقل درجة من السابقين. ولذلك اشتهر وهذه المسألة تنبهوا لها اشتهر أن يقول العلماء في كتبهم عن حديث من الحديث يقولون لك رواه الإمام مسلم في الشواهد، ما مرت عليكم هذه العبارة ستجدونها تنبهوا لها ستقفون على هذه العبارة كثيرا في كتب العلماء. ماذا يقصدون بقول رواه الإمام مسلم في الشواهد؟ يقصدون في القسم الثاني يعني اعتماد مسلم على الأحاديث التي رواتها أئمة وقد خرجها أول وصدرها في كل أبواب صحيحه، ثم يتبعها بحديث حديثين ثلاثة أربعة لتكثير الطرق وبيان خروج الحديث عن حد الغرابة وبيان أنها رواة القسم الثاني هؤلاء هم يعني أقل درجة من الضبط ليست أحاديثهم بالمنكرة بالكلية وإنما هم موافقون لمن هم أجل منهم وأكبر منهم قدرا وحفظا. فاصطلح العلماء على تسمية ما يخرجه مسلم من أحاديث القسم الثاني بأنها شواهد. ولذلك إذا فتحت في مسلم تقرأ تجد أنه في أي باب من أبواب العلم في أي باب في الطهارة أو في مواقيت الصلاة أو كذا تجده يصدر لك بأحاديث إذا درست أحوال رواتها تجدهم أئمة ثقات كفار، ثم بعد ذلك يخرج أحاديث في نفس الباب في نفس المعنى. وفي الغالب الأعم الإمام مسلم لا يسوق ألفاظ الأحاديث التي رواتها من القسم الثاني وإنما يحيل على الألفاظ التي قدرها من أحاديث القسم الأول. مثال ذلك يروي حديثا مثلا في مواقيت الصلاة ثم بعد ذلك يروي حديث آخر عن عطاء بن الثاني فيقول في مثل حديث سفيان الثوري، أو يروي حديث عن ليث يقول بمثل حديث قتادة أو نحو حديث قتادة ما يسوق له ثبات، وهذا يكثر جدا في مسلم. فمتى تجد في الغالب الأعم في مسلم هذه العبارة بمثل الحديث السابق أو نحوه أو مثله أو مثل حديث فلان أو مثل الحديث المتقدم تعرف أن هذه الأحاديث إنما ساقها مسلم من أحاديث الطبقة الثانية بقصد الاستشهاد بها وبيان تكفير طرق الحديث وخروج حد الحديث عن الغرابة. وهذا أثار لمسلم مشكلة في زمنه في الحقيقة، هذه المشكلة أن إمامين كبيرين من أئمة الحديث من أقران مسلم وأصدقائه عاتبوه ولاموه على كونه يخرج أحاديث عن رواه فيهم مقال في الجملة، وأول من انتقد مسلم صديقه أبو زرعة الرازي الإمام الحافظ الكبير المشهور عبيد الله بن عبد الكريم الملقب بأبي زرعة الرازي، لأن مسلم عرض صحيحه على أبي زرعة، فلما قرأه أبو زرعة وجد الحديث اللي هي من القسم الثاني هذا فيها الله، يعني فيه المقال مثل ما يسمى يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد نكاد يكذبه لما نحمد يتهمه بالكذب، فقال كيف تخرج حديث تقول انه كيف تخرج احاديث في كتاب تقول انه صحيح وتزعم انه صحيح وعرواه فيه المقال وفيه النقد وفيه الخلل، يلوم على ذلك. فبين مسلم لابي زرعه انه اعتماده على الاحاديث المصدره التي رويها من القسم الاول، وهذا انما يذكرها تكفيرا للطرق وبيان خروج الاحاديث عن حد الغرابه وليس الاعتماد عليها وما فعل عن سابقها، وقصدوا بذلك تكثير الطرق وبيان مخارج الحديث وتنويعها، وان هؤلاء وان كان فيهم مقال في الجمله لكن اسم الصدق والعدالة ليس مدفوعا عنهم بالكليه. ومع ذلك بعد النقاش الطويل اتفق مسلم مع ابي زرعه وقال له ان وجدت حديثا علته قويه فعلم عليه اخرجه من الصحيح، فعلم له على احاديث كثيره اخرجها مسلم من صحيحه. والشيخ الآخر الذي ناقش مسلما هو الحافظ المشهور محمد بن مسلم بن وارة، هذا ثالث حفاظ الحديث في مدينة الري، حفاظ مدينة الري وأئمتها ثلاثة: أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، ومحمد بن مسلم بن وارة. محمد بن مسلم بن وارة لما بلغه صحيح مسلم هذا وقرأه وجد فيه روايات كثيرة عن رواه فيه المقال واتهام بالضعف والاختلاط والوهم ونحوه، صدر منه عتاب شديد لمسلم في ذلك وأنكر تصرفه، فجاءه مسلم يشرح له أيضا منهجه، يبين له أنه نص في مقدمة صحيحه على أنه سيقسم حاجز الكتاب إلى ثلاث أقسام: القسم الأول الذي رواه وإما ثقاتها ويصدر به أحاديث كل باب، ثم يتبعه بحديثين ثلاثة أربعة للاستشهاد بها وتفسير طرق الحديث عن مثل هؤلاء اللي فيه المقال وانتقاد وليس اعتماد عليهم، ولذلك في الغالب لا يطلق ألفاظ أحاديثهم وإنما يحيط بها على المتقدمة السابقة. هذا هو الصحيح وهذا اللي فعله مسلم. فكلام القاضي عياض أن مسلم وفى بما وعد به فأخرج أحاديث القسم الأول أولا ثم أتبعها بأحاديث القسم الثاني وهو الذي رواته فيه المقال في الجملة، وإن كان لا يرفع عنهم اسم الصدق والعدالة فعل ذلك في صحيحه تماما. أما القسم الثالث وهو الذي رواته ضعفاء أو كذابون أو متهمون اتهامات يعني تخرج عن حد العدالة، فمسلم لا يخرج في صحيحه شيئا من هذه الأحاديث أبدا، فليس في صحيح مسلم حديث رواته كذابون أو وضاعون أو متهمون. نعم في صحيح مسلم أحاديث رواتها فيهم انتقاد فيهم تضعيف، ولكن هذا يخرجها شواهدا كما عرفنا ليست أصولا، ليست أصولا. وأحب أن أقرأ نفس كلام الإمام مسلم من مقدمة صحيحه لنقف على هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، ما سألت تذكر قلت لكم بالأمس أن أحد السببين الذي دعا مسلم من تاريخ أنه سئل من قبل طلابه أن يجمع له الكتاب في الصحيح، هذه صفحة 48 من شرح النووي النسخة التي عليها شرح الإمام النووي. فإن ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريقة سوف أذكرها لك، يعني على نظام على منهج معين سوف أذكره. ما هو النظام هذا؟ وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس، يعني الأقسام بحسب طبقات الرواة، أقسام الثلاثة بحسب طبقات الرواة لتكرار. ثم ابتدأ فقال: فأما القسم الأول شوفوا ايش اقول لكم، هذا كله اقوى من كلامه. فعلى القسم الاول فانا نتوخى ان نقدم، شوف العبارات، ان نقدم يعني نعطي الصدارة للقسم الاول، فانا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى من ان يكون ناقلوها اهل استقامه في الحديث واتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، يعني اهل الاتقان والضبط، يعني رواياتهم مضبوطه لا اختلاف فيها، وهذا يعطيها الصداره مقدمه يخرجها اولا في كل باب. فاذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من الناس، تقصيناه في كل باب، ماذا نصنع؟ جاء القسم الثاني، اتبعناها اخبار، نعيد كلمه اتبعناها يبدا القسم الثاني. فاذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المتقدم، يعني رواة القسم الثاني ليسوا في مستوى رواة القسم الأول في الحفظ والإتقان، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة يفضلونهم في الحال والمرتبة. ثم ضرب مثل قال ألا ترى، يقارن بين الطبقة الأولى والثانية، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم وهم عطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم بمنصور بن معتمد وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مبينين لهم، لا يمكن أن تقارن عطاء بن السائب بمنصور بن معتمد شيخ البصرة وحافظها، أو تقارن يزيد أو ليث بن أعمش الإمام المشهور الحافظ، أو بإسماعيل بن أبي خالد، أو ثلاثي أو في من على شاكلته من الأئمة الكبار، لا يقارن هذا بهذا أبدا لا يقارن، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم في ذلك، يعني مثل صبيع يعرف الآن درجات وأحوال الرواة وهو سلك هذا المنهج وخلوا يحيوا الطبقة الأولى التي هي الأصول المعتمدة في الصحيح، ثم تبع هذه شواهد على هيئة الشواهد وتكثير الطرق برواية عن أمثال هؤلاء التي هي المقال وانتقال لا اعتماد عليهم وإنما الاعتماد على من تقدمهم. طيب الثالث ياتي ثم قال رحمه الله فاما ما كان منها، هذا القسم الثالث يعني من الاخبار، فاما ما كان منها من حيث اما ما كان حتى القسم الثالث كان معك النسخه، فاما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون فلسنا نتشاغل بتفريغ حديثه، هذا القسم الثالث المتهمون بالكذب والوضع على أن لا يخرج عنه مثل في صحيح شيء أحدا من روايته شيئا أبدا، مثل قال كعبد الله بن مسور أبي جعفر المداني، هذا متهم بالكذب، وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المخلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو النخعي وأشباههم ممن اتهموا بوضع الحديث وتوليد الأخبار. تبعنا ألحق مسلم بالقسم الثالث هذا قسما، تستطيع تقول قسم رابع وتستطيع تقول ملحق بالقسم الثالث، الثالث ما هو القسم الثالث؟ أحاديث رواها كذابون وضاعون ما يكون تقبل عند أحد أبدا، حديث موضوع، إذا كان الإنسان يراوي كذاب اتفق أهل العلم على تكذيبه وأنه من وضاع الحديث كهؤلاء الأسماء التي سمعتم غياث بن إبراهيم ومحمد بن سعيد المكتوب وعبد الله بن مسور وأمثالهم، أعطوه تحكم الحديث بالوضع، ما في كلام مكذوب لا يوصل المرجع إلا أبدا ولا يوقع مخرج باقي صحيح ولا في غيره. ألحق مسلم بهذا القسم قسما ثالثا، قسما آخر إما تجعله رابعا أو على تقسيمه هو مسلم تجعله ملحق بالثالث، قال رحمه الله بعد الكلام السابق وكذلك، شوف الإضافة، وكذلك من الغالب على حديثه، الغالب على حديثه المنكر والغلط، رأيه في نفسه ما هو كذاب
وفي نفسه عدل، لكن وهمه كثير، حفظه سيء جدا، يقلب الأخبار ويضع إسناد حديث على حديث آخر، ويرسل حديث في حديث ويخالف الثقات، وكثرة النكارة في حديثه وكثرة الغلط في حديثه، فما أصبح يتميز صحيح حديثه من ضعيفه ومستقيمه من مخلوقه. فماذا حاله؟ قال مسلم: وكذلك من الغالب على حديث المنكر والغلط أن تكن أيضا عن حديثه. وإن كانوا في الأصل ليسوا كذابون، في الأصل ليسوا كذابون كالأسماء السابقة، لكن كثر الغلط في حديثه، كثر جدا لسوء حفظهم واختلاط روايتهم ونحو ذلك، فهؤلاء أيضا لا تقبل حديثهم كما نص مسلم، فهؤلاء أمسكنا أيضا عن حديثهم. ثم بدأ يشرح في المنكر والفرق بينه وبين الزاد في الثقة وأمور السلاحية أخرى كثيرة. إذا نفهم من ذلك، وهذا هو المقصود، أنك إذا تقرأ في صحيح مسلم تراعي هذا الجانب. فأي باب؟ فهذا تأتي باب الطهارة، الأحاديث الأولى التي يصدرها مسلم في الغالب يلتقيها من أحاديث الثقات في حفاظ العدود اللي لا مطعن فيهم، ثم ربما أتبعها ببعض الأحاديث في نفس المعنى، في نفس المعنى لتكثير الطرق وبيان خروج الحديث لحد الغرابة والشهرة إلى الاستفاضة ونحوها، عن أمثال من فيهم مقال يسير وانتقاد خفيف لا يخرج عن حد العدالة في الذمة، وإن كان لو انفردوا لوحدهم ضعفت أحاديثهم. أما القسم الثالث وهم الكذابون واللظاعون، وكذلك من كثر الغلط والوهم في أحاديثهم، لا يخرج مسلم في صحيحه شيئا من ذلك البتة. واضح هذا؟ إلى كلام الحاكم والبيهقي لا وجه له. الحاكم والبيهقي يقول لا، الصحيح هذا الموجود كله من حديث الطبقة الأولى، وكان مسلم يريد يخرج كتاب آخر مستقيم من حديث الطبقة الثانية، هذا ما هو صحيح، لأن صحيح مسلم اشتمل على روايات عن عطاء بن السائب وعن يزيد وعن ليث وعن أمثالهم، كيف نقول أنه ما خرج عن هؤلاء وهو قد أخرج عن الأحاديث كثيرة في نفس الصحيح، وهو الذي شرحه القاضي عياض وتبعه كل الأئمة والعلماء على ذلك. خدمة العلماء لصحيح مسلم، كما حظي صحيح البخاري بخدمة الجملة من أئمة العلم قديما وحديثا، كذلك اعتنى أهل العلم بصحيح مسلم. فمن أولى عناياتهم بصحيح مسلم أنهم صنعوا عليه مستخرجات عدة، والمستخرج نوع من أنواع المؤلفات في علم الحديث، وهو أن يعمد الإمام أو المؤلف أو المحدث إلى كتاب متقدم من كتب الحديث، فيخرج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد لنفسه بشريطة أن يلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه، هذا يسمى مستخرج، يعني كأنه خرج أحاديث ذلك الكتاب، كل عمله تخريج أحاديث ذلك الكتاب بأسانيد بنفسه، يلتقي فيه مع المؤلف في شيخه أو شيخ شيخه. البخاري صنعت عليه مستخرجات، من أشهرها مستخرج الحافظ الإمام أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، وصحيح مسلم صنعت عليه مستخرجات، من أشهرها مستخرج أبي عوانة الإسرائيلي وطبع منه مجلدين قديما، ومستخرج أبي نعيم الأصفهاني على صحيح مسلم أيضا. فهذه المستخرجات نوع من العناية بمؤلفات الصحيحين لتكثير طرقها وزيادة رواياتها. أيضا حظوا صحيح مسلم بشروحات كثيرة نذكرها، من مشاهير الشروح التي شرحها صحيح مسلم كتاب المعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري، محمد بن علي المازري من علماء سوسة بلدة في تونس، أظن أو جهة سوسة فين هذه؟ في تونس. ولكن كتاب مفيد وطيب وفيه علم كثير، لكن فيه تأويل لأحاديث الصفات، فهو يسير على نفسية أشعرية واضحة ظاهرة، فمن تأمل وقرأ فيه ينتبه هذا الملحق، وإلا الفوائد الفقهية والعلمية كثيرة وغزيرة في هذا الكتاب. وإن كان يعتبر ليس شرحا، يعتبر تعليقا أو نشيط الحاشية، أنه من عنوان تشعر بذلك المعلم بفوائد صحيح مسلم، يستنبط فوائد الأحاديث فقط لا غير. ولذلك صار حجم الكتاب، وطبع الكتاب في 3 أجزاء مطبوع موجود. من شروحات الصحيح كتاب اسمه المفهم بشرح مسلم لعبد الغافر الفارسي المتوفى 529، المازني توفي 236، الفارسي عبد الغافر توفي 529، كتاب المفهم للفارسي بنفس هذا العنوان. كتاب آخر المفهم لكن لعالم آخر وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي متوفى 656، أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي له كتاب بشأنه اسمه المفهم. كتاب القرطبي مقبول كامل اللي هو المفهم، وكتاب نافع في علم طيب وشرح ونفس مستفيد في الشرح. من مشهورات الشروح أيضا المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي، وهو أشهر شرح تقريبا للصحيح مسلم، شرح النووي رحمه الله، اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، هو مطبوع متداول معروف مشهور. القاضي عياض صنع كتابا يعتبر تكميل لكتاب المعلم النازلي، سماه إكمال المعلم، يعني كان وراء أن كتاب المعلم ليس شرحا مستفيضا وإنما شرحا مبسطا مختصرا، فوسعه هو القاضي عياض بن موسى اليحصري المالكي رحمه الله، فأكمل المعلم ووسعه في كتاب إكمال المعلم للقاضي عياض. هذه أشهر في أيضا شرح الإبي مطبوع، شرح الإبي على طريق مسلم مطبوع، وهو ينهج نفس منهج النووي تقريبا في الشرح. هؤلاء بعض أو هذه بعض الكتب التي شرح بها في مسلم. أيضا خدم العلماء الرواة والرجال الذين كتبوا مسلم، يعني رواة الأحاديث أو رجال الأسانيد في مسلم قدمت، من ذلك كتاب رجال فهي مسلم لابن زنجويه، مثل ما صنع أبو نصر الكلاباغي كما ذكرنا بالأمس أو قبل ذلك، ألف كتاب في تراجم رواة صحيح البخاري، يعني رجال سنة صحيح البخاري، أبو نصر الكلاباغي الإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذي خرج عنه البخاري في جامع الصحيح، أبو نصر الكلاباغي. ابن زنجويه صاحب كتاب الأموال ألف كتابا خدم به طلاب العلم في معرفة أحوال وتراجم الرجال الواردين في سلسلة الأسانيد في صحيح مسلم، اسمه متى ولد ومتى توفي ومن روى عنه ومن روي عنه وحاله والمواضع التي أخرج عنه مسلم الحديث في الصحيح. هذه بعض جهود أهل العلم في خدمة صحيح مسلم، وبه نختم هذه الدراسة العجلة قليلا عن الصحيحين، وإلا هما يستحقان أكثر بكثير من هذه الدراسة، لأنهما أنفع الكتب وأصحها وأجودها بعد كتاب الله عز وجل. ومن اعتنى بالصحيحين حفظا ودراسة وقراءة في شروحها وراجعها باستمرار ازداد علما وبصيرة وازداد خيرا وإيمانا، إذ كيف لا يزداد إيمان وهو يقرأ هدي وسنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والله أعلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدنا في بداية هذا الدرس في أول أسبوع أننا سنرجع الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالدرس بطبيعة الحال إلى آخر يوم الذي هو هذا اليوم، فنجيب على شيء من ذلك الآن. يقول: ما نجده في صحيح مسلم في المتابعات والشواهد كأنك قوله بمثله أو بنحوه وغير من الفاظ، هل هذه الفاظ مترادفة أم متغايرة؟ لها مترادفة، مترادفة، بعضها يقول مقام بعض، بنحوه مثله بمثل حديث فلان، يعني كلها مؤداة واحد، يعني اللفظ نعم قد تتغير الكلمات لكن المعنى واحد، المعنى الحكم المستفاد من الحديث واحد. تفهمه؟ يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، يتكلف عليه إنما الأعمال بالنية في الأفراد ما تنمى الأمر اختلفت فالمعنى ما تغير شيء. هذا معنى بمثله أو نحوه. يقول ذكرت في الدرس الأول نشأة تدوين علم الحديث وذكرت أن أول من دون الحديث ابن جريج ولم تذكر جهود الإمام الزهري مع أن أول من جمع السنة. لا يلزم الزهري تدوينه للسنة تدوين تقول رسمي لأمر من خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رحمه الله عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من جهوده المباركة وآثاره الحميدة وكل حياته منذ أن تولى الخلافة إلى أن مات شهيدا سعيدا رحمه الله كل حياته خير لنفسه وللأمة كلها. أنه رأى لما اتسعت فتوحات المسلمين ودخل في الإسلام أفواج من الأمم كثيرة جدا وانتشرت الأحاديث وكثرت خشي رحمه الله أن يتناسى العلم وتضيع بعض السنن في هذا الصدم من توسع الفتوحات تماما كما خشي أبو بكر وعمر ضياع القرآن لما كثرت الحروب وكثر القتل واستحر القتل في حفاظ القرآن. نفس الشعور وقع في قلب عمر بن عبد العزيز على السنة. فأمر الإمام الزهري وهو يتربى على عرش الإمامة في علم الحديث في ذات الزمن أن يتتبع له الأحاديث والسنن ويجمعها حتى لا يتضيع ولا تذهب. هذا تدوين رسمي. ولكن نحن قصدنا جهود العلماء في التأليف. التدوين الرسمي شيء والتأليف شيء. التأليف حتى من عند ابن جريج كنا من عند الصحابة كانوا يكتبون. والصحف ذكرنا كتاب أبي بكر في الصدقات وذكرنا صحيفة أبي موسى والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص ثم الصحوة التي كانت عند بعض التابعين ونحوها. هذا هو المقصود. فرق بين التدوين الرسمي أيام الزهري وعمر بن عبد العزيز وبين جهود العلماء في التأليف وتطور التأليف صحف ثم كتب في أبواب معينة ثم الموطئات ثم المسانيد ثم الصحاح ثم السنن. هذا تطور في التأليف في علم السنة. يقول ما مدى صحة ما يقال من أن البخاري روى في صحيحه أحاديثا في سندها رواه من الشيعة أو غيرهم من المبتدع؟ هذه مسألة كبيرة. الرواية عن المبتدع مشهورة عند أهل العلم والصواب فيها جواز الرواية عن من عرف بالبدعة بالشروط التالية. الشرط الأول أن لا تكون البدعة مكفرة كالجهمية الغلاء الذي ينفون صفات الله كلها يزعمون أنه أن الله ليس في السماء وأنه حال بذاته في كل مكان. هؤلاء لا يروى عنهم أبدا. ومثل غلاة الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويتهمون زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكفرون عموم الصحابة ويعتقدون نقص القرآن ويعتقدون الرجعة لعلي وغير ذلك من العقائد الفاسدة الكفرية التي يعتقدها غلاة الرافضة. هؤلاء لا حد لهم في الرواية أبدا عند أهل السنة. ومن جرى هذا المجرى؟ هذا الشرط الأول أن لا تكون البدعة مغلظة مكثرة. الشرط الثاني أن لا يروي شيئا فيه إسناد لبدعته. فإن مظنة التغيير والكذب في ذلك واردة. وكان كثيرا أن يتقي من أحاديث من أروان العلماء في البدعة ما فيه تقوى لبدعته. الشرط الثالث وهذا يشترط بعض العلماء ليس كلهم ألا يكون داعية إلى بدعته. فإن كان داعية يدعو إلى بدعته ويرغب الناس فيها فهذا حق أن يهجر ولا يذكر ولا يروى عنه شيء. ثلاث ولا هذه الشروط وإذا انتفت جازت الرواية عن المبتدع إذا توفرت في شروط الرواية وهي الحفظ والضبط والإتقان وعموم العدالة ونحو ذلك. وإلا لو ترك حديث كل من عرف البدعة لضاعت في جل السنن. من الرواة حتى بعض الثقات حتى بعض الأئمة المشهورين وقع في بعض أنواع من البدع كالإرجاء مثلا أو كالقدر أو بأن المعاصي ليس من قدر الله أو القول ببعض التشيع. والتشيع في السلاح القدماء هو مجرد تقديم علي على الشيخين فقط. يعني عند السلف من يرى أن علي أفضل من أبي بكر وعمر شيعي أما من يسب أبو بكر وعمر ويتهمهم هذا رافضي فاسق. ولذلك أمر الإمام أحمد، الإمام أحمد روى عن رجل اسمه عبيد الله بن موسى العسكري لأنه كان يظنه متشيعا فقط، فلما بلغه أنه جمع كتابا في مثالب الشيخين، جمع كتاب فيه انتقاد وسلب وسب لسيدي المسلمين أبي بكر وعمر، فأمر واحد بالضرب على حديثه وخرج من كتبه كلها، وأعلن للأمة أن هذا رافضي ساقط لا يمكن يروى عنه شيء. تبصوا إلى فلا تستغرب أن تجد في الأسانيد رواة يعني قتادة وإمام مشهور متهم بالقدر 13 راويا لثقات الرواة في الصحيحين كلهم مرجعة 13، مثل عمرو بن مرة الجمري، مثل الزر بن عبد الله الهروي، مثل عمر بن زر الهروي، هنا يعني كبار حفاظ لكن يعني وقعوا في بعض الشبه ثبات وإلا، فلا تطرح روايته بالكلية، وإنما طرح كثير من السنن، طرح كثير من السنن متى ما كان لم يكن داعية إلى بدعته، ولم تكن بدعته مغلظة مكفرة، ولم يكن في روايته ما يسرد بدعته ويعيده، فإن مظنة الكذب في ذلك أو مظنة الخلل في ذلك واردة. هل التدليس هو الكذب؟ يعني شعبة رحمه الله الإمام شعبة يرى أن التدليس كذب، حتى كان يقول أن أزني أيسر علي من أدلس، لأن الزنا وإن كان معصية كبيرة أهو من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك؟ لأن ليس قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والزنا يعني إذا تاب وأناب يرحم الله عنه سيئته متى صدقت توبته. فالإمام الشعبة يرى أن التدليس ضرب من الكذب على رسول الله، ولكن التدليس أنواع، التدليس أنواع، منه أنواع خفيفة لا ترقى درجة الكذب، ومنه أنواع مغلظة مثل تدليس الكذب، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس العطف، الأنواع الثلاثة قريبة جدا من الكذب. تدليس الشيوخ أن يشترك شيخان أحدهما إمام جليل ثقة والآخر كذاب وداعي يكون في الاسم أو في الكنية، فلا المدلس تكون روايته عن ذلك الكذاب فيكذب ليوهم أنه عن ذلك الثقة، هذا فيه ضرر كبير جدا، ربما يروج على الناس حديث ويقول عن ذلك الثقة المشهور بهذه الكنية أو بذلك اللقب، وهذا يقصد ذلك الكذاب الوضع كذلك تدليس التسوية أو العطف ونحوها. هذه أنواع يعني اشتد تغليب الأئمة فيها كثيرا، وحتى أنه قاربوها من الكذب. لا يعني يقول هل شرط العلم بثبوت اللقية عند البخاري شرط لأصل الصحة أو شرط خاص بتخريج أحاديث صحيحه، بمعنى أن المعاصر عنده تكفي لصحة الحديث ولكن لا يخرج في صحيحه؟ هذه مسألة مشهورة، والذي حققه العلامة عبد الرحمن المعلم أن هذا منهج البخاري في الصحة، ولذلك جرى عليه البخاري ليس في الصحيح فحسب بل في كل مؤلفاته، لدرجة أنه في التاريخ الكبير البخاري وهو أول كتاب يؤلف في علم رجال الحديث، تاريخ كبير البخاري أول كتاب يؤلف في تراجم رواة الحديث، لدرجة أنه لما ألفه البخاري التاريخ الكبير وهو يحوي أكثر من 17,000 ترجمة، وجاء به إلى شيخ إسحاق بن راهوية أعجب بذلك الكتاب إعجابا عظيما، وحمله ودخله به على أمير ابن طاهر أمير البلدة، فقال له يا أيها ألا أريك سحرا كي ترى شيء عجب لا يطاق ما يستطيع حدث معه إلا يعني أعطاه لفظ السحر كأنه شيء عظيم جدا يخرج عن القدرة البشرية، فهذا التاريخ في تراجم معظم بل جميع رواة الحديث 17,000 ترجمة، أول كتاب يؤلف في هذا الفن. في التاريخ الكبير كان يقول عندما يترجم يمس كل راوي يقول سمع من فلان وسمع من فلان ولم يسمع منه فلان ولم يسمع منه فلان في كل التراجم، هذا جهد ما هو سهل أبدا، ليس فقط عرف رواة الحديث بل عرف من سمع منهم ومن لم يسمع، عرف من سمعوا منه ومن لم يسمعوا منه، هذا سهل هذا؟ يصير 17,000 ترجمة تستطيعها؟ فدل ذلك على أن المنهج له في كل المؤلفات، وهذا هو الصحيح عند البخاري. البخاري يرى أن العلم باللغة شرط مهم ويتشكى في صحة الحديث متى سقط حتى يبحث ويجد تصريح بسماع أو تصريح بتعديل واعتبار أو عبارة تشعر باللقاء. وهذا حققه المعلم كما قلت لكم في قسم القواعد من التنكيل تراجعهم. يقول الطريقة الصحيحة لدراسة المصطلح. المصطلح طبعا علم وضعه علمة الحديث ليتعرف الطالب على اصطلاحاته. المصطلح على أشياء: الحديث الصحيح ما معناه، الحسن، الضعيف، المقلوب، الموضوع، المرفوع، الموقوف، المدلس، المعنعن، اصطلاحات. لابد للطالب قبل أن يدرس الحديث يعرف هذه الاصطلاحات حتى إذا جاء يقرأ ومرت به شيء من هذه العبارات يعرف مراد أئمة الحديث بها. فهو العلم ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره، لأن المقصود علم الحديث أصلا وهذا وسيلة له. سميه العلماء علم آلة، مثل علم أصول الفقه. ليش تدرس أصول الفقه؟ تتوصل به إلى دراسة الفقه مثل قواعد التفسير. ليش حتى تتوصل إلى دراسة علم التفسير؟ علوم آلة لا تقصد لذاته وإنما لغيره. والمنهج أنه يعمد الطالب إلى مختصر من مختصرات علم المصطلح كالبيقوني مثلا، وربما حتى نزهة النظر اللي هو نخبة النظر للحافظ رسالة مختصرة يدرسها على أستاذ أو شيخ، ما يمكن يقرأها مستقلا أبدا. يدرسها على أستاذ أو شيخ متخصص في هذا الفن وفي هذا العلم، يفتح له المغلقات ويبين له المفاهمات هذه، ثم بعد ذلك ممكن يأخذ كتاب مطول قليلا كالباعث الحثيث فمقدمة المصطلح أولا وبعض اختصاراتها كالنووي، تقريب النووي والبعد الحديث كثير وأمثالها، يتوسع قرية هذه المصطلحات ويكتفي بذلك. ما في حاجة إلى أن يتوسع كثيرا في هذا إلا إذا أراد يتخصص، لو يتخصص في المصطلح في الحديث يتوسع ما شاء، ولا يكفي مختصر أو مختصرين يدرس على أستاذ متخصص ثم يقرأ بعد ذلك كتابا فيه توسع مثل مقدمة المصطلح أو تقريب النووي أو تدريب الراوي أو البعث الحثيث أو في معناه لتتوسع مداركه في هذا الفن ويكفيه ذلك. ثم ممارسة أصلا، كثرة القراءة في كتب الحديث والشروحات تعود لك المعلومات وتراجعها لك فتصبح هذه الاصطلاحات ثابتة راسخة في ذهنك، ما تحتاج إلى عناء في تذكرها ومعرفة المراد بها. لا، يقول ذكرت أن البخاري لا يكرر الحديث في صحيحه إلا يخالف إما بالسند أو بالمتن. قلنا أن البخاري يتحاشى التكرار، فإذا أراد أن يقرأ الحديث مرة أخرى نفس الحديث يحاول أن يغير الصيغة. إذا وجده عن صحابي آخر يخرج عن ذلك الصحابي الآخر، وجده عن شيخ له آخر يخرج عن شيخ، عن التابع يخرج عن التابع، السند واحد ما في اختلاف، يحاول ينظر إلى المتن يخرجه إما مختصرا وتارة مطولا وتارة يقتصر منه على جملة واحدة مقصودة حتى لا يتكرر بنفس اللفظ والمعنى في كل مكان. الأخ يسأل يقول: ألا يكون هذا الحديث إذا كان السند واحد واختلف الألفاظ مضطربا؟ لا يكون مضطربا. القول الراجح عند أهل العلم جواز رواية الحديث بالمعنى، يعني إذا قلت إنما الأعمال بالنيات وجاءك حديث إنما الأعمال بالنية وجاءك سند قال إنما العمل بالنية، هذا الصغة المعنى واحد ما في مشكلة. إنما الأعمال بالنيات جمع يقابل جمع، إنما الأعمال بالنية جمع يقابل مفرد مفرد اسم جنس، يكون عمل بالنية، والأعمال بالنيات الأعمال تابعة لنياتها، وإنما العمل بالنية اسم جنس يقابل اسم جنس، المعنى ما اختلف أبدا، فالألفاظ اختلفت صح ولا لا؟ والمعنى واحد لا يسمى اضطرابا، الاضطراب سند، إلا إذا كان في زيادات عبارات في أحكام أخرى، ثبات ولا بما يشعر أن الحديث فيه خلل هذا نعم. أما اختلاف الألفاظ والمعنى واحد لا يسمى اضطرابا. هل كل حديث لم يكن على شرط البخاري ومسلم يحتمل الضعف؟ لا لا مو شرط. وذاك الحاكم في المستدرك سمع هذا، الحاكم في المستدرك رأى أن هناك حديث كثيرة توافق شروط البخاري ومسلم وهي صحيحة ولم يخرجها في الصحيح، والبخاري قال ذلك عندما قال رحمه الله: لم أخرج في هذا الصحيح في هذا الكتاب إلا ما صح، وما تركت من الصحيح أكثر. أشهد في السنن وفي مسند أحمد وفي كتب الحديث صحيحة كثيرة. يقول: يعني ما هو الطريق لمعرفة هذه المعلومات المهمة عن
عن هذه الكتب، هل هو بالترتب والاستقراء أم يعني طول الكتب جامعة؟
طبعا يعني هذه المعلومات يعني ما هي مهمة، هي مهمة ما هي يعني
شيء غريب ولا
موجودة في الكتب لله الحمد. يعني بالنسبة لصحيح البخاري حد والثاري لابن حجر شنو تقريبا معظم ما تحتاج إليه من المعلومات عن صحيح البخاري. فهي مثل الإمام النووي وضع مقدمة أيضا ظاهرة جميلة فيها معلومات كثيرة عن صحيح مسلم. كتب المصطلح عموما، كتب المصطلح عموما عندما تأتي المصطلح يفتح بالزهارة سيد كلمة الصحاح أو الحديث الصحيح ترى عليه سيد يعرف لك صحيح البخاري وطريقته ومنهجه، يعرف لك صحيح مسلم ثبات ولا. وهناك كتب مثل الشاذة ذكرت أنت في السؤال حتى لذكر الصحاح الستة تذكر معلومات كثيرة عن الصحيح، فهي معلومات متوفرة تجدها في أي كتاب المصطلح أو أي شرح من شروح هذه الأحاديث. لكن ما شك يعني تحتاج القضية إلى جمع. مشكلة الطلاب هي يقرأ معلومات جديدة مرة بها لكنه تركها وخلاص مضى ما نسمع، لابد معه تحترق إثناء قراءة تدون المعلومات تدون الأشياء هذه الشوارد هذه تحتاج يوما من الأيام لا تجدها أو تتذكرها تقول أنا قرأتها وفين قرأتها تدون شفظنا تعبان لابد ندون هذه المعلومات لابد تدونها ستكتشف بعد سنوات أن عندك كم رهين جدا من المعلومات تحتاج فقط إلى تنظيم وترتيب ومراجعة يختصر بعلم غزير به إن شاء الله تعالى. يقول يعني يقول هناك يعني فجوة بين الطلاب العلم وبين الصحيحين، فكيف نستطيع أن نخرج بثمرة وفائدة من هذه الكتابين؟ كما قلنا نطالب أولا بالحفظ، يعني لو استطعنا أن نحفظ صحيحين أو أحدهما أو معظم ما فيه من هذا غنيمة لا تقدر بثمن، غنيمة لا تقدر بثمن، ما استطعنا نحفظ على أقل تقدير يعني جملة طيبة منهما، ما استطعنا ذلك أقل تقدير يكون الكتابين تحت أعيننا لينا ونعرف كما قلت في المرة الماضية، كما تجعل لك حصة في قراءة القرآن يوميا يجعل لك حصة في قراءة الصحيحين، تقرأ كل تبدأ من أول صحيح البخاري تقرأ أحاديث تقرأ وتتأمل وتنظر الأحاديث تحاول حفظها، مو شرط يعني تقرأ كثيرا لو كل يوم تقرأ ذات طيب لم يتواصل بذلك إذا علاقتك بالصحيحين علاقة وطيدة، وإذا لو حفظت ودرست وطلعت شروحاتها ففي ذلك علم لا يقدر بثمن أبدا، وقبل العلم وبعده الأجر والثواب والبركة في الوقت وفي العمر وفي ميراث النبوة، ميراث النبوة ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهؤلاء الأئمة خدمونا في ذلك خدمة لا تقدر بثمن، تعب هذا التعب ووضع هذا المنهج وكل يأتي بعلم غضبا طريا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهل جزاء ذلك أن نقرأ جرائد ومجلات 24 ساعة ونترك هذه العلم العظيم؟ هذا ما يصلح ابدا، بل هذا قد نعتن فيه، نعتن بالفعل العلم بين ايدينا ومعرضون عنه، هذه مصيبه عظيمه، مثل خشي ذلك على هذه الامه، خشي ذلك على الامه، فقال في حديث لبيد لتتبعن سنن اليهود والنصارى ولياتين في امه من يحلل الحرام وحرم الحلال، قال لبيد وكتاب الله بين اظهرنا لكيف حلل الحرام والقرآن موجود؟ تنفسنا قال فتنفس أمك يا نبي، أوليس اليهود والنصارى بين ظهورهم كتبهم وقد قالوا شريعة الله؟ يعني كتاب موجود لكن الشريعة قد تقلب رأسا على عقب، ما تقال لله من حجة، ركنت الكتب في الدواليب وركن وأصبحت القويات تقرأ للمتعة أو للاختبار أو للشهادة أو للوظيفة أو فلما ساءت النية انخرقت الذاكرة وذهب طلبة العلم فقال من شاء ما شاء وضاعت أحوال هذه الأمة كما ترون. يعني المعلقات تكلمنا فيها كثيرا وما في استعداد لمواجهة الكلام فيها. هذا سؤال تكرر تقريبا إيضاح في كيف يطلب علم الحديث، إن كان قصد المصطلح ذكرنا ما تعلم المصطلح، لا قص الحديث نفسه، فالحديث طلبه حفظه، هذا هو علم الحديث، هدفنا فيه أن نحفظه كما نحفظ القرآن الكريم، نحفظه ونحفظه ونعمل به بعد ذلك. سئل الإمام البخاري قبل البخاري، سئل الإمام أحمد عن أفضل وسيلة لطلب الحديث وحفظه، فقال هي العمل به، لأنك إذا عملت الحديث أصبح جزءا من حياتك، فكيف تنسى؟ ما تنسى وقت دوامك، ولا تنسى وقت اختبارك، ولا تنسى وقت طعامك، ولا تنسى وقت نومك، ما تنسى هذا أبدا، هذا جزء من حياتك. إذا نزلت السنة النبوية من بداية العمل والتطبيق أصبح جزءا في حياتنا، إما حياتنا اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية وكذا، فعند ذلك لا ينسى. وسئل البخاري رحمه الله وإمام الحفاظ، وهي أعظم وسيلة وأحسن وسيلة لحفظ الحديث وعدم الإنسان، قال إدامة النظر، أي كثرة المطالعة في كتب الحديث، لمرة ولم رجل فضلا عن ما كيف طالب علم قاعد ربما ما قرأ صحيح أصلا، ما قرأ في علم قاعد ولا مرة واحدة، إيش هذا؟ كيف العلم يفعل؟ في علم هذا إيش بقي يعني؟ يجب أن تحفظه 24 سنة، لا تقرأ فيه باستمرار صحيحين وكتب الستة، تفرغ ما في قرأت انتهيك، لا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. الإمام أحمد وهو علم الحفاظ يقول سمعت موطأ مالك 16 مرة على 16 شيخا، فلما ورد إلينا الشافعي يعني إلى العراق سمعته منه للمرة 17، إن الشافعي يعني يعتبر له مقام 17 مرة، وهو يحفظ حفظ عظيم جدا الإمام أحمد رحمه الله، لا مول ولا كل ولا قال خلاص 16 مرة شو بعد، لا جاءه إمام من فوق زاد 17، هكذا يجب أن نكون على أقل تقدير. طيب هذا لا درس أسبوعي بعد إن شاء الله، خلنا نخلص هذا إن شاء الله. طيب معلش، يقول أحضر الدروس لأول مرة، ماذا تنصحون؟ أول مرة تتبعها المرات إن شاء الله القادمة، هذه دورة ثلاثية تواصل حتى تنتهي في الأسابيع القادمة، أيما درس تسمع به في مسجد من المسائل تحضره حسب أوقاتك، أو لك مكتبة في البيت تستشير على طلاب العلم في تكوينها، توفيها كتب مثل التفسير، كتب سلفية مؤلفون أئمة من علماء السنة، ما تروح تشتري تفسير الرازي ولا الزمخشي يلخبط لك حياتك كلها، لا تشتري ابن كثير البغوي الطبري شرحين ثلاثة للحديث، ثلاثة أربع كتب في الاعتقاد، ثلاثة أربع كتب في الفقه، كتابين ثلاثة في السيرة النبوية، تبدأ تقرأ تتوسع مدارك، يبارك الله في وقتك وعمرك، تتلذذ بالعلم، تصبح لذة تتمتع بها أكثر من الطعام الشرع، تصنع ذلك وتتجد هذا الكلام. طيب ما الفرق يقول في رواية يقول في لفظ؟ ما في فرق في لفظ في رواية، ما في فرق فيما أعلم، يعني هذه ما عندنا طريقة التخريج، يعني ما عندنا تدرس لها طرق كثيرة، راجع كتاب أصول التخريج الشيخ بقراوي زيد أو أصول التخريج الطحان تفيدك فيها معلومات كثيرة إن شاء الله في هذا الباب. الأخوة عندهم يقول السؤال إيش؟ يقول الذهبي، السؤال الذهبي يريدون أن أطرح سؤال وأنتم تجيبون، وهذه الجائزة، هذه الجائزة ولا لا؟ هذه الجائزة. طيب السؤال يقول إمام مثل هذا الكورة الحدث الذهبي، من ذا السؤال الذهبي؟ طيب السؤال يقول ما المراد بالنسخة اليونانية وما أهم مميزاتها؟ هذا السؤال، تكلمنا في درس الماضي عن النسخة اليونانية للتعريف، ما معنى ما هي النسخة اليونانية، ثم تذكر أهم مميزاتها. النسخة اليونانية تنسب إلى الحافظ شرف الدين الحسين بن علي اليوناني، اليوناني من علماء القرن السابع، اجتمعت عنده نسخ كثيرة
روايات متعددة في صحيح البخاري، فاعتمد على نسخة جعل هي الأصل وهي نسخة أبي ذر الهروي عن أشياخه الثلاثة الصرصي والمروزي والمستندي عن القشميين عن الصابري عن البخاري، وأثبت طرقات النسخ، هي طبعات نسخ على طبع يعني، أثبت طرقات النسخ الأخرى في حواشي هذه النسخة. وازدادت النسخة هذه جمالا لما كان يحضر مجلس سماع الحديث عند الجونيني إمام النحو جمال الدين بن مالك، فكان يشكل النسخة تشكيلا عربيا ويعرب ما فيه إشكال، ونتج عن ذلك كتابه إعراب مشكل البخاري ذكرنا لكم. بعد 70 مجلس تمت النسخة هذه المشكولة المضبوطة الموثقة التي جمعت طرقات النسخة كلها، وعن أصل هذه النسخة التي أصبحت عند الحافظ الزيلمي والتلميذ اليونيني وعند ذريته وأسلافه وأحفاده طبعت أول طبعة صحيح البخاري، وهي الطبعة السلطانية مثل السلطان عبد الحميد الثاني آخر 30 دولة عثمانية 13300 وألف. طيب يا أخي تفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.